إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، خطبتنا اليوم عن المرأة وكيف أعز الله عز وجل المرأة بالإسلام بمناسبة احتفال العالم بيوم المرأة العالمي. احنا ما عندنا يوم عالمي للمرأة، ولا يوجد عندنا يوم في الإسلام نخص به البعض دون البعض، لأن الإحسان مطلوب على الدوام. ليس مطلوب منا أن نحسن لأمهاتنا يوم في السنة ولا كذلك لآبائنا، وإنما الإحسان مستمر، هذه سنة حياتنا وهذه شريعتنا. لكن بما أن العالم له لسان عال وله صوت مرتفع في الكلام عن حقوق المرأة، فدعونا ندلي بدلونا اليوم كيف أن الإسلام أعز المرأة. لا تستطيع أن تفهم حال المرأة في الإسلام حتى تفهم حالها في الجاهلية. المرأة باختصار في الجاهلية كانت مجرد كائن حي، هذا الكائن الحي مثله مثل الدواب، أعز الله وكرم المرأة. لم تكن المرأة شيء أصلا في الجاهلية، هذا ليس فقط عند العرب، بل هذا كان عند الرومان وكان عند الإغريق. كانت آلة للمتعة يستمتعون بها، أداة للمتعة يتخلصون منها متى شاءوا، يستمتعون بها متى شاءوا، ولذلك يرون أنها روح خبيثة حلت في جسد شهواني، فهم يستمتعون بها. العرب لهم نظرة ثانية، لهم نظرة إلى المرأة أنها للمتاع وأنها قد تجلب العار. فإذا كانت القبيلة ضعيفة تخلصت من المرأة وقتلوها وهي طفلة صغيرة، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هذا حال الجاهلية. القبيلة القوية تحمي بناتها مثل قريش، القبائل الضعيفة التي تخشى من العار يقتل بنت وهي طفلة صغيرة ويئدها في التراب، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ هذا حال الناس. فإذا كبرت البنت بعد ذلك فشوف عاد، إذا كانت القبيلة قوية تحميها، فإذا حمتها القبيلة وتزوجت هذه البنت صارت جزء من أثاث البيت بالنسبة للزوج. فإذا مات الأب ورث الابن الأكبر كل الحلال، ورث الإبل، ورث البقر، ورث الغنم، ورث الحريم، فأخذ النساء وتزوجهم ما عدا أمه، أمه ما يتزوجها، أما باقي النساء فيتزوجها، ويسمى زواج المقت، يعني الزواج المذموم، كما قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا كان حال الناس في الجاهلية، فجاء الإسلام فأعز المرأة وأعطاها مكانة، فهي طفلة لها حق الرضاع والرعاية وحسن التربية، وهي قرة العين، فإن كبرت فهي المعززة المكرمة التي عليها الغيرة. ضعائن من بني جشم بن بكر خلطن بميسم حسبا ودينا، يقدن جيادنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا، إذا لم نحمهن فلا حيينا بخير بعدهن ولا بقينا. فكانوا الأقوياء يحمون المرأة ويرون أن المرأة هي العرض وهي الشرف، فإذا تزوجت فبكلمة الله والميثاق الغليظ فهي في أعز جار وأمنع فهي في أعز دار وأمنع جوار. وإن كانت أختا في الإسلام فهي المقدرة التي يجب وصلها واحترامها، فإن كانت خالة فهي بمثابة الأم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم في البر والصلة. وإن كانت بعيدة فلها حق الإسلام من كف الأذى وغض البصر، ولها وسمح الشارع الحكيم لها في الإسلام بأن تتملك من إجارة وبيع وشراء وسائر الحقوق، ولها حق التعلم والتعليم وحقوق ما حلمت فيها، لا في النظام الإغريقي ولا الروماني ولا الفارسي ولا غيرها. فجاء الإسلام فأنصفها، ومن رحمة الله عز وجل أنه أحاطها وصانها بكثير من التدابير الشرعية حتى لا تمس وحتى لا تؤذى، فأمر بغض البصر وأمرها بالستر ومنع الاختلاط ومنع الخلوة ومنع مسها ومنع سفرها لوحدها،
كل ذلك صيانة لهذه المرأة المعززة المكرمة في الإسلام. فلما جاء الإسلام جعل للمرأة مكانة ما كانت تحلم فيها أصلا في هذه المكانة، لا في الخيال ولا في الحقيقة، فأعزها الله عز وجل وأعطاها مكانة مساوية للرجل في الحقوق والواجبات عدا ما اختص الله تعالى به الرجال أو اختص به النساء. فإن خانها زوجها فهو مرجوم إذا كان متزوج وخانها، فالشرع أثمه والشرع لحقه بالعقوبة فيرجم، وإن تزوج عليها أمر بالعدل والإنصاف وإلا يحشر يوم القيامة شقه مائل، وإن كانت بنتا تزوجت فلها مهر بحق الله عز وجل، فإن طلقها فإنه لا يأخذ من مالها شيئا، وإن أراد أن يتزوجها أكرمها بالمال، ولا يجوز له أن يضربها ولا أن يتعدى عليها ولا أن يهينها، وهي معززة مكرمة في الإسلام بمكانة أشبه ما تكون بالملكة في بيتها وفي دارها. أي شيء أكثر من إكرام المرأة أن الله عز وجل مالك الملك ومالك الكون ومالك العالمين يسمي سورة كاملة بها، بل ينزل الله تعالى عدة سور تتكلم عن أحكامها خاصة، سورة النساء باسمها وتتكلم عن كثير من أحكامها، سورة الممتحنة تتكلم عن قضية امرأة، سورة المجادلة تتكلم عن قضية امرأة، سورة التحريم تتكلم عن أحكام النساء، سورة مريم تتكلم عن قصة امرأة صالحة، سورة النور آداب وأخلاق للنساء، سورة الطلاق أحكام طلاقها وانفصالها. أكثر من هذا شنو؟ أكثر من هذا أي دستور يتكلم بهالشكل هذا عن امرأة ضعيفة مهانة في الجاهلية؟ ما نبي منها شيء، ومع ذلك أتى الله عز وجل بتشريعات كاملة صيانة واحتراما للمرأة، بل وعدها الله تعالى بالحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا وفي الآخرة. هذه مقدمة. تعالوا معنا إلى رحمة الله عز وجل في النساء، كيف أن الله عز وجل في التشريع، في تشريعنا الخالد، في تشريعنا العظيم، أتى بتشريع يراعي حال المرأة نفسيا، ويراعي حالها في تكوينها وشكلها، ويراعي حالها في خلقتها، ويراعي حالها في عقلها. هذا تشريع إلهي من رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا التشريع باقي إلى أن تقوم الساعة. هذا التشريع ليس للعرب، وإنما هذا التشريع لكل العالمين من رب العالمين، أنزله مراعاة لحق المرأة. بس ناخذ 15 مظهر من مظاهر رحمة الإسلام في المرأة بشكل سريع. المظهر الأول، وصاية النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الساعة الحرجة قبل أن يموت، وأفضل وأثمن الكلمات كان يخرجها من نفسه الشريف صلى الله عليه وسلم، فكان يوصي بالنساء خيرا. هذا من أعظم مظاهر اهتمام الإسلام في المرأة، أن الأنفاس الشريفة في نهاية خروج روحه الطاهرة صلى الله عليه وسلم كان يوصي الناس بالنساء، اتقوا الله أوصيكم في النساء وما ملكت أيمانكم، الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم في اللحظات الأخيرة، دليل بعناية الشرع العظيم في المرأة والاهتمام بها. فوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ضعيفة تحتاج إلى العطف، تحتاج إلى الشفقة، فقال استوصوا بالنساء خيرا، إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها. استوصوا بالنساء، حديث في البخاري ومسلم مرتين في أوله وفي آخره، يقول استوصوا في النساء خيرا، استوصوا في النساء خيرا، أوصيكم بهن خير. هذا قائد البشرية، قائد الإنسانية، يوصي أمته والناس من بعده بالمرأة الضعيفة خير، فإنها عاطفية ضعيفة رقيقة تحتاج إلى عناية، وتحتاج إلى فهم، وتحتاج إلى مشاعر وإلى أحاسيس، وإلى أن الرجل القوي الصلب لا ينزل قوته على هذه المرأة الضعيفة، وإنما يعطيها من العطف والحنان ما يقوم فيها اعوجاجها ويستمتع بها على ما خلقه الله عز وجل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم فإنهن عوان عندكم، عوان يعني أسيرات، يعني المرأة أسيرة عندك، خرجت من بيت أبوها معززة مكرمة، خدمها عندها سايقهم عندهم، فانتقلت لتتحول في بيتك إلى امرأة مملوكة، يرتبط بصرها ببصرك، حسها بحسك، نومها بنومك، لباسها برضاك، شكلها بمزاجك، كل شيء يرتبط فيك أنت، ولذلك تحولت إلى أسيرة بين يديك. فقال صلى الله عليه وسلم فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات عندكم، أخذتها بكتاب الله عز وجل، فلذلك أحسن العشرة معها أو ردها لأهلها. ثانيا، من مظاهر رحمة الإسلام في المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال أن يتقوا الله في النساء، قال اتقوا الله لا تستخدم قوتك وإنما اتق الله فيها. وهذا الكلام قاله في حجة الوداع في المجمع العظيم يوم اجتمع الناس ينتظرون من النبي صلى الله عليه وسلم دستورا للبشرية، وهي الحجة الأولى والأخيرة التي قال فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الله أنزل فيها هذا. قال صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العصماء، قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، حديث مسلم. في هذه الخطبة يوصي الناس المجاميع 100,000 حاضر، قال اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. ما في إنسان يخطب خطبة تعتبر خطبة مصيرية ليسن قانون دولة ويسن منهج حياة يعرج على قضايا تتعلق بامرأة ما بامرأة، وإنما سن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاجتماع واللقاء وصايا للرجال اتقوا الله، يعني اجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية، أن تؤذوا النساء فيغضب الله تعالى عليكم. هذا معنى الحديث، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء، لا تجعلوا الله يغضب عليكم إذا تعديتم على النساء، فاتقوا الله في النساء، خافوا أن تنالوا غضب الله إذا تعديتم على هذه المرأة الضعيفة. ثالثا، من مظاهر رحمة الله عز وجل ورحمة الإسلام ورحمة نبينا صلى الله عليه وسلم في المرأة أنه صلى الله عليه وسلم أن بيّن أن حق المرأة على الرجل عظيم، كما جاء في حديث معاوية بن حيدة قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه، عرفني شنو حق المرأة عليه. احنا عشنا بجاهلية المرأة تأخذها يستمتع الإنسان به، بعد في حق زائد، ما حق المرأة على أحدنا أو زوجة أحدنا عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تطعمها إذا طعمت، تأكل وكلها، تشتهي شيء عطها، مستانس ونسها، أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، خرجه أحمد. هذا منهج حياة، وكلها، شربها، عطها، أحسن عشرتها، لا تؤذيها ولا تضربها. هذا مو في السنة النبوية، هذا في القرآن. أوجب الله تعالى على الرجال 3 حقوق للنساء. الأول أن يوفر لها سكن، ما يصير تأخذ بنت الناس وتتركها تدور معك في الشوارع ماكو سكن. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم بما تستطيعون. 2، عليك أن تنفق عليها بالمعروف، لينفق ذو سعة من سعته، أنفق عليها بالمعروف في القرآن. 3، عاشرها بالمعروف، ما تبيها الله كما رزقك إياها يرزقها غيرك ويرزق غيرها، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. أمر الله تعالى 3، وعاشروهن بالمعروف، هذا وصاية الله عز وجل. فلذا لما جاء معاوية بن حيدة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق المرأة دله على ذلك، تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا اكتسيت، لا تضرب الوجه، لا تقبح، لا تهجر إلا في البيت. تتركها وتزعل وتسافر، وإنما حاول أن تهجر في البيت، وإن كنا مخطئين مقصرين، لكن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية المرأة. 4، من عناية الإسلام في المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف مع المرأة والضعيفة والخادم والمسكين والجارية المهانة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، هذا دليل على الاهتمام بمشاعرها حتى لو مجنونة. إن امرأة كان في عقلها شيء، يعني الناس يعرفونها عقلها خفيف، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم يا أم فلان، شوف الدلال، شوف التدليع، يدلعها وهي مجنونة، قال يا أم فلان وأمام الصحابة يا أم فلان انظري إلى أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، شوف وين سكة وين شارع وين طريق وين تبيني أنا حاضر، انظري إلى أي السكك شئت فأقضي إليك حاجتك. قال فخلى بها صلى الله عليه وسلم، يقول نووي ليست خلوة مذمومة وإنما خلوة والناس يشاهدون، فخلى بها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق حتى قضى إليها حاجتها صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم. طبعا راحت وهي مبتهجة ومسرورة ودخلها السرور، إذ أن الناس لا يضعون لها اعتبار وهي في عرف الناس مجنونة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دللها فناداها بأم فلان، ثم مشى معها إلى أحد السكك فاستمع منها، وربما ما عندها إلا كلام، فتكلمت معه ثم ذهبت مسرورة مفروحة فرحانة. فهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم حتى في المرأة ولو كانت ضعيفة العقل أو ناقصة العقل، وهذا جزء، وهو يعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم مدى الاهتمام بالمرأة في شريعتنا لا كما كان الناس في حال الجاهلية. قال الراوي أنس قال: وكانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. تجي البنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من ثيابه وتمشي معه فيقضي لها صلى الله عليه وسلم حاجته، يعلم أصحابه والعرب بما فيهم من جفاء أن هذه المرأة تحتاج إلى مزيد عناية ومزيد رعاية، وهذا منهج حياة سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. خامسا، من اهتمام ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام والشريعة بالمرأة النهي عن ضربها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلى ما يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة. ليش تطقها؟ إلى ما يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة لعله يضاجعها من آخر اليوم، يعني طقها الصبح وبالليل ينام معاها، ليش يضربها؟ أنت ما ملكتها، تبيها تبيها ما تبيها فرق بينكم بالمعروف. ولذلك الحمد لله جاء الإسلام لينظم هذه الحالة. أما كثير من الأمم ما زالوا يعاملون المرأة كالبهيمة ويعاملونها كالدابة ويضربها حتى يسيل دمها، وكثير من حوادث الموت والقتل في كثير من أمم الأرض إنما هي من تعدي الأزواج على زوجاتهم ضربا وهتكا وأذية وطردا وتسفيها وتحقيرا. جاء الإسلام ليمنع ذلك وأن لا نكون كالجاهليين، لا جاهلية معاصرة ولا جاهلية ماضية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. شوفوا الحديث، اسمعوا. قال صلى الله عليه وسلم، عشان تعرفون مدى الضرب اللي كان موجود في الجاهلية، قال صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. الناس خلاص ما قاموا يطقون حريمهم. قال الراوي: فساءت أخلاق النساء على أزواجهم، يعني بدأوا الحريم يطولون لسانهم ويغلطون. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الحريم طال لسانهم، فساءت أخلاق النساء على أزواجهم، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب. قال خلاص، إذا قلوا أدبهم وزادوا اضربوا، لكن ضرب غير مبرح، يعني مو ضرب انتقام، مو ضرب عنف، وإنما ضرب فيه نوع من المرأة ترجع. المرأة إذا عمرك ما ضربتها لو تدزها تزعل، خلاص يأثر فيها، يجرحها جرح كبير فيها، لأن أنت عمرك ما مديت يدك عليها. قال عمر: فساءت أخلاق النساء، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب. فقال النبي، شوف، سمح بالضرب عشان تعرف وضع الناس في الجاهلية، هذول في الإسلام توهم من تقليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين أصبح لقد طاف بآل محمد الليلة 70 امرأة كلهن يشتكين الضرب. 70 امرأة راحوا بالليل لبيت النبي يشتكونهم من طقوا بالليل، اغسلوهم بالليل. تفضل، هذا بس أذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب. النبي يقول: قال: فطاف بآل بيت محمد 70 امرأة كلهن يشتكين الضرب، والله لا تجدون أولئك خياركم، والله لا تجدون أولئك، يعني هذول مو أفضلنا، هذول مو أفضل أصحابي، هذول مو خيار الناس الذين يضربون نساءهم، والله لا تجدون أولئك خياركم، خياركم خياركم لنسائهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أفضلكم أفضلكم ليش؟ لأن المحترم مع من يملك من باب أولى أن يكون محترم مع من لا يملك. أنا ما أملك الناس في الشارع، ولا أنتم تملكوني ولا أنا أملككم، ممكن ترد علي وممكن أرد عليه، لكن امرأتي في البيت أملكها أنا، فهي ما راح ترد عليك أصلا ولا راح تخرب بيتها. فلذلك إذا كنت حسن الخلق مع من تملك وهي الضعيفة، فمن باب أولى أن تكون حسن الخلق مع من لا تملك وهو القوي، وهم الناس في الشارع وغيرهم. فلذا قال صلى الله عليه وسلم: والله لا تجدون أولئك خياركم، يعني مو خياركم اللي يطقون حريمهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم. سادسا، من رحمة الإسلام في المرأة أنه جعل تربية البنات وحسن الأدب معهن سبب في دخول الجنة، بل الصبر عليهن إذا متن أن يكن حجابا لك من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم لما جاء فوعظ النساء قال: ما منكن من امرأة تقدم 3 من ولدها إلا كن لها حجابا من النار. قالت امرأة: واثنتين يا رسول الله؟ قال: واثنتين. قالت: واحد لو أقول واحد؟ قال: واحد. فإذا أحسن الإنسان تربية البنت فأدبها وأحسن تأديبها كانت له حجابا من النار وشفاعة عند الله عز وجل. هذا من باب الرعاية والعناية والاهتمام بالمرأة وهي طفلة. ولذلك فليفرح الإنسان اللي عنده بنات، لا يحزن. يا حبذا من هذه الدنيا البنيات، هن للأنس وهن المكرمات. أفضل شيء أن تكون عندك بنت تحسن إليها وتكرمها وتسعد معها، فهي التي تعطيك من الحنان وتهتم بك حينما تكبر، وحينما تحتاج إلى الحنان تجد بنتك هي القريبة منك. هذا ليس نقصا في الأولاد والرجال، لكن الولد سيشق حياته وسيشق طريقه مع امرأة جديدة وأولاد. ستظل البنت تهتم بك، وستظل البنت ترجع إلى البيت وترجع إلى أمها ولو كبرت وأصبحت جدة، ما لها غنى أن ترجع إلى أهلها. ولذا حث الشارع الحكيم على الإحسان إليها وحسن تربيتها. سابعا، من الاهتمام في النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على البنات أو النساء سلم عليهن، وهذا كنوع من الاهتمام في المرأة، لا كما كانت في الجاهلية. الجاهلية ماكو شيء المرأة أصلا، في الجاهلية ما لها اعتبار. تصور رئيس الدولة يمر على النساء فيقف فيسلم عليهن صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنسوة فسلم عليهن صلى الله عليه وسلم وقال: إياكن وكفر المنعمين. يعني لا تكفرون النعمة التي أعطاكم الله تعالى من حسن بعل وحسن زوج وبيت. فنصحهم صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. بل أكثر من ذلك، ثامنا من اهتمام الإسلام في المرأة أنه سمح لها بمبدأ التعليم والتعلم، وجعل لها يوما خاصا يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء، يتحاور ويتناقش ويتناظر معهم، يسمع منه ويسمعون منه صلى الله عليه وسلم. قالت امرأة: غلبك علينا الرجال يا رسول الله، فاجعل لنا يوما، خصص لنا معهد مدرسة نستمع إليك. فأتى لهن صلى الله عليه وسلم ووعظهن وجعل لهن يوما مخصصا للنساء. هذا نوع من اهتمام الإسلام في المرأة مبكرا، مو من الآن، تعليم المرأة مبكر من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعا، من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة أنه سماها ضعيفة مراعاة لحالها، وحرج على الإنسان أن يتعدى على هذا. حرج عليه يعني أحلفك بالله، حرج عليه يعني أناشدك بالله، حرج عليه يعني أشدد عليك بالدين الذي تحمله ألا تتعدى على هذه الضعيفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج عليك حق، إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. أخرجه أحمد والنسائي. أحرج يعني أشق على كل إنسان تعدى على يتيم أو تعدى على امرأة. اللهم إني أحرج حق الضعيفين، يعني يا رب انتقم، يا رب خذ حق الضعيفين إذا تعدى أحد عليهما، وهما المرأة والإنسان الضعيف. لا يغرك اليوم تشوف المرأة وزيرة أو ترى المرأة مسؤولة، تبقى المرأة ضعيفة، تبقى المرأة بتكوينها الخلقي الذي خلقه الله تعالى بها، مشاعر وأحاسيس وحاجة إلى أطفال وحاجة إلى بيت وحاجة إلى قوة رجل يسيطر عليها، بل تشعر بأنوثتها إذا رأت قوة الرجل أمامها وتتواضع. أما سمعتم عن قوة السيدة خديجة التاجرة الأولى المرأة الكبيرة، ومع ذلك كانت تصغر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد من النبي صلى الله عليه وسلم القوة، وتجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوجة الصالحة التقي. عاشرا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم نكران الجميل بين الزوج والزوجة إذا تطلقا، وهذا مراعاة لحق المرأة، هذا مراعاة لحق المرأة. الرجل عادة إذا طلق المرأة تمر المرأة بثلاث مراحل. المرحلة الأولى الصدمة، إذا تطلقت المرأة تمر بالصدمة، أول شيء صدمة يمكن تقعد سنتين ثلاثة أربعة مصدومة، كل شيء تكسر، بيتها راح، أولادها يمكن تطلع من البيت، أولادها صاروا بصوب، راح تدخل محاكم، محامين، النفقة، تفكر في كل ماضيها، كلام الناس عليها. هذه المرحلة الأولى الصدمة. بعد الصدمة تستقر شوية، تبدأ في المرحلة الثانية الانتقام. مرحلة الانتقام شلون تنتقم منها الزوج هذا؟ أحيانا تنتقم منه بعياله، أحيانا تنتقم منه بسمعته، أحيانا تنتقم منه بجرجرته بالمحاكم، لكن تفكر، وكل واحدة ودينها. المرحلة الثالثة الاستقرار، خلاص خلصت الأمور وكل واحد راح مشى بحاله. الاستقرار تستقر المرأة، لا يطلب من الرجل أن يمر بها المراحل، هذه المرأة تمر فيها، لكن لا يطلب من الرجل أن يمر بمرحلة الانتقام، ولا يطلب من الرجل أن يمر بمرحلة التكسير والإيذاء وحاول أن ينتقم، يمررها ويطوف، كما قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم، لعل الله يعوضها خير منكم، خير منك، ويعوضك خير منها، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فهذا من رعاية الإسلام للمرأة، أن لا ينكر الإنسان جميلها. قد كانت في يوم من الأيام حبك الأول، قد كانت في يوم من الأيام معشوقتك تتغنى بها، قد كانت في يوم من الأيام زوجتك وحبيبتك، قد كانت وقد كانت، كتب الله أن تفرقتما بعد ذلك. لا تنسى الفضل بينكم، ولا تفشي الأسرار، ولا تتكلم في عيوبها، ولا تطعن بها، مشت في حالها الله يستر عليها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، لا يفرك، لا ينكر، لا يجحد، لا يحقد، لا يتحامل، لا يؤذي، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها خلقا آخر، أخرجه الإمام مسلم. 11 من مراعاة الإسلام للمرأة، وهذه عجيبة، مراعاة لنفسيتها. هذه أعقد شيء في البشر، النفسي أعقد شيء. أنا وأنت كلنا أعقد شيء فينا النفس، هذه معقدة النفس. شلون؟ هي التي تحب، هي اللي تكره، هي اللي ترضى، هي اللي تغضب، هي التي تحارب. هذه النفس البشرية، الجسم منفذ لطلبات النفس. ولذا قال الله تعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 7 أقسام عشان الجواب على ذلك: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل الكلام هالأقسام العظيمة هذه عشان يقسم أن النفس معقدة. ولذلك راعى الشرع الحكيم نفسية المرأة. هذا وين شريعة راعي هذا؟ هذا تشريع ينزل من رب السماوات، مو مني أنا، أن تراعوا نفسية هذه المرأة الضعيفة اللي مغمورة في الكون ما حد يدري عنها، ومع ذلك ينزل التشريع بمراعاة نفسيتها. شوفوا شرع نفسيتها، راعى نفسيتها إذا كانت عليها الدورة الشهرية، تصير نفسيتها متأزمة جدا، فراعاها الشارع الحكيم أنها لا تطلق عليها العادة، ويسمى طلاقا بدعيا. إن ابن عمر طلق امرأته وكانت عليها الدورة حائض، فقال: راجعها، يكفي أنها تعبانة، لا تجمع عليها هم الطلاق وهم ما فيها من ألم. قال: ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم، يسبب ألم نفسي لها وتعب. قال: راجعها، لا تطلق. هذا مراعاة لحالها النفسية. كان اليهود في الجاهلية، اليهود إذا حاضت المرأة لا يجالسونها، لا يواكلونها، لا يشربون معها، لا يختلطون معها، يقطونها برا مثل الأجرب، كنا فيها جرب معدي، فيطردونها ما يقعدون معها، أكل ما يأكلون معها، هذا عادة اليهود. فجاء الصحابة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس، قال: كان اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها، لم يجامعوها، يعني ما يعيشوا معها في البيوت. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، سووا كل شيء مع المرأة، تأكل، تشرب، تقعد معاكم، إلا النكاح، يعني لا يجامعها حال حيضها. هذا نوع من مراعاة حالها النفسية. بعد أزيدك أكثر، إذا سافرت أنت عن المرأة أو كنت خارج، لا تطب عليها فجأة بالبيت. ليش؟ يمكن مو حاطة مكياج، فإذا ما حطت مكياج يكون شكلها مو الصورة الذهنية اللي عندك أنت، إذا مو حاطة مكياج مو الصورة الذهنية، فإذا طبيت عليها فجأة بالليل، جئت من سفر، ربما كانت شعثاء، يعني شعرها يخرع، ربما كانت صورتها مو حلوة، ربما. فلذا قال صلى الله عليه وسلم، نهى صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل أهله طروقا، يعني فجأة. فإذا جاء الإنسان من سفر، كان ما في تلفونات طبعا ولا انترنت، ولا كان نفسه يدز رسالة، فكان ينتظر خارج المدينة جيش كامل يقف خارج المدينة، بعدين يدز رسول إلى داخل المدينة يقول لهم: ترى النبي صلى الله عليه وسلم وصل. حتى تستعد المرأة فتمتشط الشعثاء وتستحد المغيبة، ويحطون مكياجاتهم ويتجهزون ويتعطرون لاستقبال أزواجهم. فإذا صبح الصباح صلى الله عليه وسلم أتى إلى المسجد، فدخل المسجد فصلى لله شاكرا أن أوصله بالسلامة، ما طاحت فيك الطيارة ولا صارت لك أزمة. فيبتدئ بالمسجد صلى الله عليه وسلم وهي من السنن المهجورة، فيصلي ركعتين شكرا لله تعالى، بعدين يقول: يلا روحوا بيوتكم، كل واحد يروح بيته. فيدخل الإنسان على امرأته لا يتخونها، يعني ما يشك فيها، وبيطب عليها فجأة ويأتيها وهي لا تدري، وخنفاجئها ونصيدها. هذا مراعاة لحال نفسيتها. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أن لا يأتي أهله طروقا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، والحديث في مسلم. هذا من مراعاة نفسية النساء كما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. 12 من مراعاة الإسلام للمرأة والاهتمام بها وإعطائها حقها، أنه أعطاها حق الحضانة. حق الحضانة يعني المرأة ربت الولد، حملت في بطنها وعاء، صدرها غذاء، وبعد ما ولدت الولد تطلقت، قام الأبو خذ العيال وشاتها برا. يلا، وهذا يحصل خاصة في الدول التي لا نظام فيها أو لا تراعي ذلك. فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بداية التشريع الآن، فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، بطني شايلة، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، إن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، طلقني وقال يلا بيتكم، وأراد أن ينزعه مني، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، حضانة لك. وهذا تشريع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، تشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحضانة تكون للأم إذا طلقت من رجل من زوجها ما لم تتزوج. بل أكثر من هذا، الثالث عشر، أن النبي صلى الله عليه وسلم عد كل نفقة تنفقها على هذه المرأة الضعيفة صدقة. تعادي قاعد تنفق على بيتك طبيعي يعني، لكن مع ذلك محسوبة لك عند الله صدقة. كل طعام الدخل بيتك صدقة، كل عيش الدخل بيتك صدقة، كل أكل الدخل بيتك صدقة، كل فلس تضعه في بيتك على هذه المرأة فهي محسوبة لك، غير متاع الدنيا هي محسوبة لك صدقة عند الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: يا سعد، إنك لا تنفق نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك، حتى لقمة تشيلها تحطها في امرأتك الله يجرك عليها. أكثر من هذا إيش؟ هاتوا لي تشريع يعطي المرأة مكانة يراعي نفسيتها وشكلها وخلقتها وطعامها وشرابها كتشريع الله تعالى في الإسلام. ومن أحسن، ما في أحسن دين من هذا الدين الذي شرعه الله تعالى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة ترفعها، في رواية ترفعها في رواية مسلم، ترفعها إلى في امرأتك أجرت عليها. الرابع عشر من مراعاة حق المرأة ما جاءت به الشريعة أنه نهى عن تخبيب المرأة على زوجها. تخبيب تحريم، واحد موظف عنده صديقة من زوجها يروح يطلع معاها ويخببها على يخربها على زوجها، فنهى الشارع الحكيم أن يخبب الرجل امرأته على المرأة على زوجها. وهذا من مراعاة حال البيوت أن لا تهدم البيوت. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من أفسد امرأة على زوجها فليس منا، أي هذا ليس من خلقنا، وقيل لا يحشر معنا أهل الإسلام، وقيل لا تناله شفاعتنا، وقيل لا يستحق مني الشفاعة. وقال في رواية عند أحمد: من خبب زوجة امرئ فليس منا، ليبنون علاقات مع حريم الزوجات، أو امرأة تخرب امرأة على بيتها وزوجها، فمن خبب يعني حرض يعني أفسد امرأة على بيتها أو على زوجها فليس منا. وهذا من مراعاة حق المرأة ومن العناية بالمرأة. الخامس عشر، هذا حديث معروف عنه، خامس عشر: جعل مال الأم ثلاثة أضعاف مال الأب من البر. حديث مشهور بالابتداء حافظينه: جاء رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أبوك. هذا حديث بالابتداء حافظينه. جعل للمرأة ثلاث أضعاف مال الرجل من البر. إذا تبر أبوك يوم بالأسبوع أمك ثلاث أيام، إذا أبوك تعطيه دينار أمك ثلاث دنانير، إذا أبوك قبلة واحدة أمك ثلاث قبلات، إذا الوالد تأخذه سفرة والده ثلاث سفرات. هذه ثلاث أضعاف مال الأب من بر إنما يكون للأم. وأخيرا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة، ليسمع الذين يسحق الشعوب بالبراميل، وليسمع الذين يؤذون النساء فيقتلوهم قتل النعاج، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المرأة. فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة في بعض المغازي، وقيل أن السرية الأولى المقدمة كانت بقيادة خالد بن الوليد، فاعترضته امرأة فقتلوها وطافوها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليها فوجد امرأة قد قتلت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أدرك خالد وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل النساء. فراحوا أدركوا خالد في المقدمة فقالوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك أن تقتلوا أي امرأة تكون عليكم أو صبي، والحديث متفق عليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان ما لم تكن المرأة مقاتلة. إذا هي مقاتلة حطت نفسها في موضع القتال فهي مقاتلة، أو تسببت في قتل ناس. أما ما عدا ذلك كما يفعل الآن بسحق شعوب وقرى بأكملها بنسائها وأطفالها وبهائمها وشيوخها، هذا ليس من الشريعة في شيء. هذه الشريعة مو من عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من عند رب العالمين، هذا من عند مالك الملك، هذا من عند الإله الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى، الذي تشريعه لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو أعلم بنفوس الناس وأعلم باحتياجهم، ولذلك أنزل هذا التشريع على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فنطق به اللسان الشريف والنفس الطاهرة منه صلى الله عليه وسلم تشريعا لأمته، مراعاة لهذه المرأة الضعيفة. وحقوقها كثير، أنا ما تكلمت عن حقوق، تكلمت بس عن المراعاة. من شاء أن يستزيد فليقرأ كتاب عشرة النساء للإمام النسائي، وليقرأ كتاب حسن الأسوة بما جاء عن الله ورسوله في النسوة، حسن الأسوة بما جاء عن الله ورسوله في النسوة، كتاب مجلد كبير لصديق حسن خان. كل ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الحريم والنساء وضعه في هذا الكتاب. فلتفرح المرأة بشريعة ربنا. أيحق لهم أن يطالبوا اليوم أو غير اليوم بأن أو يقولوا أن الإسلام هضم المرأة؟ والله إن الإسلام أعطى المرأة حق ما حلمت فيه أصلا، لا في جاهلية ولا في غيرها، أعزها وكرمها، جعلها أما أختا بنتا عمة خالة، بيّن أصل خلقتنا أننا خلقنا من امرأة، خلقناكم من نفس واحد الإنسان، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالحياة لا تلذ والحياة لا تكتمل والبهجة والسعادة لا تكون إلا بامرأة. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجرها فيذهب إليها ويسمع منها، فإذا ضاقت عليه الدنيا أتاها فقال زملوني زملوني، أتى لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنه، صاحبة الكلام الأول، صاحبة الثبات الأول على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش حياة سعيدة، كرم نساءه صلى الله عليه وسلم، 9 نسوة كرمهم صلى الله عليه وسلم، يأخذ بخاطرهم، يحرك جيش بأكمله عشان امرأة، يوقف جيش علشان امرأة، ينزل علشان امرأة، تنزل آيات من القرآن علشان امرأة، تنزل سور علشان امرأة. كل هذا مراعاة لحق المرأة. ولذلك لن تجد شريعة اهتمت بالمرأة كشريعة ربنا سبحانه وتعالى. ومع ذلك وفوق كل هذا فهي مأجورة في الدنيا مأجورة في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأفردها الله تعالى في كثير من الخطابات: مؤمنين مؤمنات، مسلمين مسلمات، صادقين صادقات، صابرين صابرات، متصدقين متصدقات. مع أن اسم الجنس يشمل الاثنين، لما يقول مؤمنين يشمل ذكر وأنثى، لكن هذا زيادة في الاهتمام والاعتناء بالمرأة. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعود فأختصر لكم الخطبة. خطبتنا كانت عن اهتمام الإسلام بالمرأة بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة. ليس عندنا يوم مخصص لأحد، لكن بما أنهم رفعوا أصواتهم لنرفع صوتنا، وتكلموا عن حقها لنتكلم عن حقوقها كما شرعها الله عز وجل. ذكرنا أن الإسلام اهتم بالمرأة، يكفيها فخرا واهتماما أن رب العالمين أنزل تشريعا كاملا يخص المرأة وأحكامها، سمى باسمها سورة كاملة اسمها سورة النساء، وحكى قصة امرأة بسورة مريم، وتكلم عن أحكام امرأة في سورة الممتحنة، وتكلم عن حوار امرأة في سورة المجادلة، وتكلم عن أحكام كسرها وطلاقها في سورة الطلاق، وآيات وسور كثيرة في القرآن تتكلم عن أدب المرأة في سورة النور. كل ذلك دليل اهتمام الشارع الحكيم فيها. ثم أن الشارع الحكيم جعل لها مكانة ووزنا وميراثا واهتماما أكثر مما كانت تتصور المرأة. أولا وصى بها صلى الله عليه وسلم قبل موته. ثانيا أمر باتقاء الله تعالى فيها فهي أسيرة. ثالثا بين حقها على الرجل، لها حق النفقة، لها حق الكسوة، لها حق المعاشرة بالمعروف، لها حق السكن، وهذا جاء في القرآن. رابعا وقف الإسلام مع المرأة الضعيفة، وهذا سلوك كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع النساء حتى يعلم الرجال أن يتعاملوا مع النساء على أنها امرأة ضعيفة رقيقة تحتاج إلى نوع من العطف والحنان. خامسا نهى صلى الله عليه وسلم عن ضربها. سادسا أمر صلى الله عليه وسلم بحسن تربية البنات وأنهن بابك إلى الجنة وحجابك عن النار. سادسا أمر صلى الله عليه وسلم بالسلام عليها أو بالاهتمام بمشاعرها. ثامنا أفرد لهم صلى الله عليه وسلم يوما للتعليم، فكانت جامعة مبكرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعليم البنات في بداية الإسلام. تاسعا سماها صلى الله عليه وسلم ضعيفة، حتى إذا تعاملت معها مهما كانت ثروتها ومالها ومنصبها تتعامل معها على أنها ضعيفة، وحرج صلى الله عليه وسلم علينا أن نتعدى على هذه الضعيفة. عاشرا على الرجل أن لا ينكر جميلها كما أخبر صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا تنكر ما بينكم من المعروف فلا تنتقم منها تحت أي ظرف من الظروف. الحادي عشر، مراعاة حالها النفسية في العدة وفي طلاقها وفي دورتها وفي نفاسها، فنهى صلى الله عليه وسلم أن تطلق حال دورتها ويسمى طلاقا بدعيا، وأمر صلى الله عليه وسلم بمعاشرتها بالمعروف عدا النكاح في حال حيضها، وهذا كله من مراعاة حالتها النفسية. الثاني عشر، أوجب صلى الله عليه وسلم لها حق حضانة أولادها فلا تنزع ولا تفك عن أولادها. الثالث عشر، أمر صلى الله عليه وسلم بالإنفاق عليها وأنك مأجور على كل نفقة. الرابع عشر، نهى عن تخبيبها وإفسادها على زوجها مهما كثرت عيوبه. الخامس عشر، جعل للأم ثلاثة أضعاف ما للرجل من البر والإحسان، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ختاما، نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة، وغضب صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة في الجيش مقتولة، وكان يوصي جيوشه والسرايا لا تقتلوا امرأة ولا طفلا ولا شيخا ولا تهدموا بيعة. هذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لحال هذه المرأة الضعيفة. وختمت ذلك بمن أراد الاستزادة ليرجع إلى كتاب حسن الأسوة بما جاء عن الله ورسوله في النسوة لصديق حسن خان، والكتاب موجود في النت وفي كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يحسن خلقنا كما حسن خلقنا، وأن يصلح لنا النية والذرية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، ارفع رايتهم وحقق غايتهم، وحد كلمتهم، سدد رميهم، انصرهم على من بغى عليهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.